أخي الكريم، هذا الشريط 86 من صحيح البخاري. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وبعد، هذه سلسلة دروس شرح صحيح البخاري لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى. والآن مع المجلس 72 من كتاب العلم، وكان ذلك في مساء الأحد 2 من ذي الحجة 21400 من الهجرة الموافق 25 من فبراير 2000 من الميلاد.
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب العلم من صحيحه: باب الحياء في العلم. وقال مجاهد: لا يتعلم العلم مستحي، لا يتعلم العلم مستح ولا مستكبر، يعني يجوز فيه مستحي ومستحي. وقالت عائشة: نعم النساء نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. قال: حدثنا محمد بن سلام قال: أخبرنا أبو معاوية قال: حدثنا هشام عن أبيه عن زينب ابنة أم سلمة عن أم سلمة قالت: جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا رأت الماء. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا رأت الماء. فغطت أم سلمة تعني وجهها وقالت: يا رسول الله، وتحتلم المرأة؟ قال: نعم، تربت يمينك، فبما يشبهها ولدها. حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وهي مثل المسلم، حدثوني ما هي. فوقع الناس في شجر البادية، ووقع في نفسي أنها النخلة. قال عبد الله: فاستحييت. فقالوا: يا رسول الله، أخبرنا بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هي النخلة. قال عبد الله: فحدثت أبي بما وقع في نفسي، فقال: لا أن تكون قلتها أحب إلي من أن يكون لي كذا وكذا. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. قال: باب الحياء في العلم. رزقني ربي وإياكم الحياء في جميع أمورنا وأحوالنا. الحياء من صفات المؤمنين الهامة الأساسية، بل لا بد من وجودها في كل مؤمن، وإذا زال الحياء بالكلية زال الإيمان كله. لا بد أن يكون عند المؤمن ولو شيء من الحياء على قدر إيمانه. إن كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، ففي قلبه أيضا مثقال ذرة من حياء. لا بد أن يوجد الحياء، لا بد. فالحياء من الإيمان، وهو من الصفات الواجبة. الحياء من شعب الإيمان الواجبة في المؤمن، فالذي فقد هذه الشعبة يعتبر آثما. إذا فقد هذه الشعبة، يعني إذا لم يحقق ما وجب عليه فيها، يعتبر آثما. وإلا فلا بد أن يكون عنده شيء من الحياء، وبقدر ما فيه من الإيمان يستحي من ربه سبحانه وتعالى، فالله أحق أن يستحي منه. لذلك قلنا لابد أن يكون عند المؤمن ولو شيء من الحياء، إذا بقي عنده إيمان ضعيف جدا سيكون أيضا عنده حياء ضعيف جدا، لكن لابد أن يوجد شيء من الحياء. أما إذا فقد الحياء بالكلية فهذه صفة من؟ صفة الكفار الذي لا يستحي بالمرح. ولذلك قالوا مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، فعلى قدر عدم الحياء يكون ذلك. فإذا قل الحياء حصل من صنع ما شاء بقدر ما فقد من الحياء، وإذا فقد الحياء كله فإنه يصنع ما يشاء مطلقا حتى مع الله سبحانه وتعالى، يسب الله عز وجل، يستهزئ بالله سبحانه وتعالى، خلاص زال الحياء كله، زال الحياء بالكلية. فهنا الحياء من أعمال القلوب، ويظهر أثره على الجوارح، لكن الحياء أصلا من أعمال القلوب. وأهل السنة على أنه إذا زال عمل القلب كله يزول الإيمان بالكلية، لا ينفعه شيء مما في القلب من أنه يعرف الله أو أنه يعرف الجنة أو أنه يعرف النار. وحتى إن بقي شيء يقال له تصديق فهو تصديق غير نافع، نعم. إذن إذا زال الحياء بالكلية، كما إذا زالت محبة الله بالكلية، كما إذا زالت محبة الرسول صلى الله عليه وسلم بالكلية، كما إذا زالت محبته للمؤمنين بالكلية، إذا زال عمل القلب كله، هذا موضع المعركة بين أهل الحديث والسنة وبين المرجئة. فالمرجئة يقولون لا، ما دام التصديق موجودا، بل غلاة المرجئة وهم الجهمية يقولون ما دام العلم بالله موجود، ما دام ما زال يعلم أن هناك رب، يعلم أن هناك رب، فإنه ما زال مؤمنا، ويلزمهم أن يقولوا إن إبليس مؤمن. طبعا هم إيش يردون هنا؟ يقولون لا، الذي ثبت كفره من هؤلاء فإنه لا بد أن يكون قد علم الله أن التصديق قد زال من قلبه. هذا كلام طبعا لا يعني يروج إلا على المغفلين، هذا كلام لا يقبله عاقل، لا يقبله عاقل. كيف هذا؟ نحن نعلم أن إبليس يعرف، وأن فرعون يعرف، وأن أبا طالب يعرف، بل لا يكذبون بشيء مما عرفوا، ومع ذلك هم إيش؟ كفار، لأنهم وإن عرفوا وصدقوا لكن لم يتبع ذلك لا محبة ولا خوف ولا انقياد ولا ذل ولا رضا ولا استسلام، بل الذي أتبعوا هذا العلم عندهم إيش؟ أتبعوه بالجحود وبالكبر وبالعناد. فلا بد أن يوجد مع التصديق حب، إجمالا يقال عمل القلب هذا عبارة عن إيش؟ محبة لما صدق به، وإلا فهذا التصديق غير نافع. ما فائدة تصديق بشيء أنت لا تحبه؟ ما فائدة هذا التصديق؟ لا ينفعك، تصديق غير نافع. فالمصدق حقا وصدقا هو الذي يحب ما صدق به ثم ينقاد لمن أحبه. إنما إيش فائدة أنك تقول أحبك ثم بعد ذلك لا تنقاد إلي، تعصي الإله وأنت تزعم حبه؟ هذا العمر في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. والذي انقاد لله فقد أتى بأصل الطاعة وإن لم يأتي بفرعها، فالمنقاد أتى ببعض الواجب، أتى ببعض ما وجب عليه، أتى بأصل الطاعة، الانقياد والذل والرضا والاستسلام لحكم الله، لا تقرب هذه الشجرة، خلاص طيب التزمنا يا رب بهذا، رضينا والتزمنا، قبلنا الحكم وانقذنا واستسلمنا لك. لكن بعد ذلك من الناحية العملية حصل إيش؟ حصل تفريط في العمل الظاهر، حصل تفريط في الفرع وليس في الأصل. لذلك لم يكفر آدم بينما كفر إبليس، لأن إبليس لم يبقى في قلبه محبة ولا انقياد ولا ذل، وإنما خلف ذلك كبر وعناد وإباء، إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. إذن هنا الحياء على قدر إيمانك يكون حياؤك، زاد إيمانك زاد حياؤك، قل إيمانك قل حياؤك، زال إيمانك زال حياؤك، زال حياؤك زال إيمانك. لا يمكن أن يكون الإنسان مؤمنا وقد زال حياؤه بالكلية أبدا. إذا زال عمل القلب زال الإيمان كله، وكما قالوا إذا زالت أعمال القلوب لم تنفع بقية الأجزاء، إذا زالت أعمال القلوب بالكلية لم تنفع بقية الأجزاء، لأن الإيمان قول وعمل، قول 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 القلب واللسان، عمل عمل القلب والجوارح. فإذا زال قول القلب، زال قول القلب لم ينفع بقية الأجزاء، زال قول اللسان لم تنفع بقية الأجزاء، زال عمل القلب لم تنفع بقية الأجزاء، زال عمل الجوارح. الخلاف فقط في الصلاة، الخلاف فقط في إيش؟ وبعض أهل العلم يقولون في الأركان الأربعة، لأن فيها خلاف، لأن فيها خلافا بين أهل الحديث والسنة. التكفير بالمباني الأربعة معروف، وإن زال الخلاف واندثر في تكفير منع الزكاة وترك الصيام مع القدرة وكذلك الحج، لكن بقي الخلاف مشهورا في مسألة الصلاة. أما بقية أعمال الجوارح فلا خلاف فيها، فإذا زالت أعمال الجوارح فمن أهل الحديث والسنة يقولون الصلاة. لا يمكن أن يبقى في القلب شيء إذا كان تاركا للصلاة، لا يمكن أن يكون محبا لله وهو لا يصلي بالكلية. المكفرون لتارك الصلاة كفروه بهذا التأصيل، يقولون إذا كان تاركا للصلاة بالكلية لا يمكن أن يكون محبا لله ولا منقادا له، وبالتالي هو كافر. إذا عرفنا لماذا كفروه، فما قال أحد منهم إنه مع تركه للصلاة يمكن أن يكون في قلبه شيء ينفعه يوم القيامة. هذا قول المرجئة، بل قول غلاة المرجئة وهم الجهمية، رمتني بدائها وانسلت. وكذلك الذين لا يكفرون بترك الصلاة مطلقا بل يفصلون، يقولون بأنه إن ترك جاحدا لوجوبها أو غير ملتزم لأدائها فهذا لا يمكن أن يكون في قلبه محبة لله سبحانه وتعالى ولا لدينه وكذا ولا لرسله، فهذا كافر لهذا السبب. المهم على كل حال أن العمل الظاهر هذا هو الفرع، والذي به يتحقق ما وجب عليه من إيمان أو ما استحب له، يعني عمل الجوارح العمل الظاهر إما أن يكون سببا في الإيمان الواجب أو الإيمان المستحب، هو الفرع، فهو الفرع وليس هو الأصل. والمراد على كل حال أن المخالفة في هذه المسألة الخوارج والمعتزلة، فجعلوا أعمال الجوارح بكاملها شرطا في صحة الإيمان، إذا وجدت وجد الإيمان وإذا زالت زال الإيمان، لأن الإيمان عند الجميع غير أهل السنة والحديث لا يتجزأ ولا يتبعض، إما أن يوجد وإما أن يفقد. أما أهل الحديث والسنة فيقولون يزيد وينقص. إذن وإن اتفق الخوارج والمعتزلة مع أهل الحديث والسنة في قولهم الإيمان قول وعمل، إلا أنهم خالفوهم في كلمة يزيد وينقص، قالوا نوافقكم يا أهل السنة، المعتزلة الخوارج معاكم، الإيمان قول وعمل، والإيمان قول قول القلب واللسان، وعمل عمل القلب والجوارح، نوافقكم في هذه الأربعة، القول قول القلب واللسان، والعمل عمل القلب والجوارح، معكم يا أهل السنة في هذا، لكن نخالفكم في كلمة يزيد وما يزيد ولا ينقص، إما أن يوجد وإما أن يفقد. هذا هو الخلاف بين الفرق في مسألة الإيمان. ومن يعني كلمكم بغير هذا الكلام فهو لا يعرف هذه الفرق ولا يعرف ماذا تقول هذه الفرق ولا يدري ما هذه الفرق عليه، وإنما يخبط خط عشواء، والله المستعان. الحياء من الإيمان، فإن زال الحياء بالكلية زال الإيمان بالكلية، وإن وجد شيء من الحياء فالإيمان على قدر ما وجد من الحياء، وإن زاد الحياء زاد الإيمان، ومنه ما هو واجب ومنه ما هو أيضا مستحب، وإلا فوجوده إجمالا يعتبر واجبا، والحياء شعبة من الإيمان، وهذه الشعبة من الشعب
التي يعني ترتبط بالإيمان ارتباطا وثيقا، فهي من شعب الإيمان الواجبة إجمالا، ولكن تفصيلا من الحياء ما هو واجب ومن الحياء ما هو مستحب، ولذلك فالناس يتفاوتون فيه. وإلا لو لم يكن في الإيمان، لو لم يكن في الحياء مستحب لما فضل الأنبياء عامة المؤمنين الذين أتوا بما وجب عليهم من الإيمان بشيء. يعني هناك مؤمنون أتوا بما وجب عليهم من الإيمان، إذن أتوا بما وجب عليهم من حياء، ومع ذلك الأنبياء والرسل يفوقونهم إيمانا ويفوقونهم حياء. ولذلك كان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أشد الناس حياء، لأنه أشد الناس خشية لله وخوفا من الله وحبا لله، فهو أعظم الناس إيمانا، ولذلك هو أشدهم حياء، كان أشد حياء من العذراء في خدرها، وهذا لا يعارض الرجولة والشجاعة، بل كان صلوات الله وسلامه عليه أشجع الناس، ومع ذلك كان أشد الناس حياء. وهذا يرد على من زعم أن الحياء يخدش الرجولة، يقول لك خليك راجل ما تكسفش، هذا خطأ، هذا ليس بصحيح، بل لابد أن تستحي. وأذكر كلمة لشيخنا الشيخ مقبل قالها بعض الحاضرين على طعامه، فقال لبعض الحاضرين كل، فقال يعني الأكل ما فيهوش حياء، فقال لا بل لابد أن تستحي، لابد أن تستحي، الحياء من الإيمان، لكن لا يمنعك حياءك من أن تأكل كل، إنما لا تقول لا استحي، لا تقول هذه الكلمة لا استحي. ولذلك أيضا لا يقال لا حياء في الدين، إنما يقال لا ينبغي أن يمنع الحياء من طلب العلم، كما قالت أم سليم رضي الله عنها، قالت إن الله لا يستحي من الحق، هذه امرأة فقيها تفهم ما تقول، أما نحن فنقول كلاما غلط. لا حياء في الدين، كيف لا حياء في الدين؟ الدين كله حياء، ما في شيء اسمه لا حياء في الدين. نقول لا ينبغي أن يمنع الحياء من طلب العلم، نعم هذا صحيح، لكن لا نقول لا حياء في الدين، لا نقول هذا أبدا. فإذا أردت أن تسأل عن شيء وأنت محرج من السؤال، تفعل مثل أم سليم، تقول أيها الشيخ أو أيها العالم أو أيها المستفتى أو إن الله لا يستحيي من الحق، هكذا تقول، لكن لا تقول لا حياء في الدين، هذه الكلمة غلط. كيف لا حياء في الدين؟ الدين كله حياء، والحياء من الإيمان، والحياء خلق الإسلام، فالحياء لا بد من وجوده عند العالم وعند طالب العلم. نعم، إذن لا شك أن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم كان يزيد على أبي بكر وعمر وعلى سائر الأنبياء، لا نقول فقط على أبي بكر وعمر. إذن إذا ما قورن حياء النبي صلى الله عليه وسلم بحياء الرسل والأنبياء الآخرين، هو أشد حياء من بقية الأنبياء والرسل، مع أنهم قد أتوا بما وجب عليهم من الحياء، بل أتوا بالواجب والمستحب، لكن نفس المستحب يتفاوت ونفس الواجب بين بقية المؤمنين يتفاوت. إذن الناس يتفاوتون في الحياء وجوبا واستحبابا، يتفاوتون في الحياء وجوبا واستحبابا. نعم، فالحياء لا بد أن يستصحبه طالب العلم، وكما قلنا مرارا إن طالب العلم أولى الناس بأن يتخلق بأخلاق الإسلام، ولذلك والله ما أقبح أن يوضع العلم في غير من تخلق بأخلاق الإسلام، فمثل ذلك كمثل من وضع قلادة في رقبة خنزير، أعاذنا الله من ذلك، تجد الإنسان يقلد خنزيرا قلادة، خنزير قلادة، هذا شيء ثمين يقلد لخنزير، لا بد أن يكون الشيء مناسبا لمن تقلده، فقبل أن يطلب الطالب العلم لا بد أن يجعل الوعاء الذي يوضع في هذا العلم صالحا لاستقبال هذا الشيء الطاهر النقي النظيف العالي، لا بد أن نسمو ونحلو لرتبة ما نريد حمله. طالب العلم لا بد أن يكون حييا، لا بد أن يكون جوازا، لا بد أن يكون كريما، لا بد أن يكون صاحب أخلاق حميدة، لا بد أن يكون حسن الألفاظ، لا بد أن يكون أخلاق حميدة، الطالب للعلم أولى بها من غيره، والعلماء لذلك ينبغي أن يكونوا أحسن الناس أخلاقا، وسيد العلماء وسيد الأنبياء وسيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه وصفه رب بقوله وإنك لعلى خلق عظيم. إذن لا يصلح أن يكون طالب العلم مجرد حصالة للمعلومات فقط، يوضع فيه معلومات، لا لا لا، ليس هكذا. ما هو مخزن المعلومات؟ مخزن المعلومات يمكن أن يكون حاسوب ولا من هذه الآلات الحديثة، مخزن معلومات يعني مفكرة، مخزن معلومات تعبي فيها معلومات، لكن لا لا، طالب العلم لا بد أن يكون حييا، لا بد أن يكون صاحب أخلاق طيبة، لا بد أن يكون صادقا، لا بد أن يكون وفيا، لا بد أن يكون محافظا على عهوده ووعوده، لا بد أن يكون، لا بد أن يكون، هذه الصفات الحميدة، هذه الصفات الحميدة، لا بد أن يكون متخلقا بأخلاق الإسلام. طالب العلم أولى الناس بذلك، أولى من سائر المؤمنين، وربنا رفع العلماء والذين أوتوا العلم على سائر المؤمنين، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون، قدم الله الراسخين في العلم، كل من حمل شيئا من العلم لابد أن يكون على مستوى ما حمله. قال باب الحياء في العلم. الحياء يستصحب في الطلب ويستصحب في التعليم لابد، ونبينا صلى الله عليه وسلم كان يعرف حياؤه في وجهه، كان يعرف حياؤه في وجهه، وهذا كما قلنا لا يعارض الرجولة ولا يعارض الشجاعة، بالعكس كلما كنت أشد حياء لله عز وجل ثم أشد حياء من خلق الله سبحانه وتعالى كذلك، فإن هذا يزيد من قدرك، لا يحط من قدرك. ولعلكم تحفظون الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر على رجل من الأنصار يعظ أخاه في الحياء، هنا ظاهر اللفظ الذي نسمعه قد يظن بعضنا أنه يعظ أخاه في الحياء يعني يعظه أن يكون حييا، لا، يعظه في الحياء يعني يعاتبه، يعني أنت حياءك زائد عن اللزوم وهذا يضيع حقوقك وهذا يجرئ الناس عليك، تعرفون هذه الدندنة المشهورة في الناس، يقول لك يعني مش كذا، يعني ما لا تكن طيبا زيادة عن اللزوم، لا تكن حييا كذا، هذا يجرئ الناس عليك، هكذا تضيع حقوقك، هذا يعظ أخاه في الحياء يعني يعاتبه في شدة حيائه، فقال دعه فإن الحياء من الإيمان، أي لا تعاتبه في الحياء أبدا. وفي بعض الأحاديث إن الحياء لا يأتي إلا بخير، حتى وإن فرضنا جدلا أن بعض الناس تجرأ عليك أو في النهاية الحياء لا يأتي إلا بإيش؟ إلا بخير العاقبة لهذا الحي مهما كان في الدنيا والآخرة، لا يضيعه الله سبحانه وتعالى، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، يعني إن تجرأ بعض السفهاء عليك بسبب شدة حيائك أو ارتكبوا معك بعض السفاهات أو نحو ذلك، ما تمر الأيام إلا وينتقم الله عز وجل منهم في الدنيا أو في الآخرة، لا يضيعك الله سبحانه وتعالى، الله ولي الذين آمنوا، كيف ربنا يتخلى عن أوليائه؟ أبدا أبدا. فالحياء لا يأتي إلا بخير، الحياء لا يأتي، ولذلك الشيطان يدخل لنا أحيانا حتى نصير مثل هؤلاء الذين فقدوا الحياء، لا، إياك 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 أن تستسلم لوساوس الشيطان، حافظ على حيائك وحافظ على هذا الخلق الطيب الحميد، هذا من أخلاق الأنبياء، هذا من أخلاق الأنبياء. كان الأعرابي يأخذ بثوب النبي صلى الله عليه وسلم بشدة وبغلظة، يصبر عليه يتحمله، حياؤه يمنعه من أن يكون فظا كما عملوه، ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضه من حولك، يطلب أحد منهم قميص يعطيه القميص، يعاتبه الصحابة، أنت ما علمت أنه إذا سألته يعطيك، ما يعني يمنعه، قال ما أريد ليلبسه، أريد ليكون كفني. والشاهد على كل حال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أشد الناس حياء، كان أشد الناس حياء، ولكن حياؤه لم يمنعه من أن يقول الحق أبدا، الحياء لا يمنع من قول الحق، إن الله لا يستحي من الحق، الحق يقال، فالذي يجبن عن قول الحق هذا ليس حييا، هذا جبان، هذا ليس حييا، الحياء لا يمنع من قول الحق، أما الحق فلا يجوز كتمانه ولا يجوز تضييعه أبدا، الحق لا يجوز كتمانه ولا يجوز تضييعه، فالحياء لا يمنع من قول الحق، بالعكس الأنبياء والرسل وهم أشد الناس حياء يقولون الحق ولو كان مرا، يبلغون رسالات الناس ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. نعم. قال باب الحياء في العلم، ما أحوجنا لهذا الخلق. وقال مجاهد وهو ابن جبر المكي المفسر المشهور فقيه من تلاميذ عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما مجاهد ابن جبر. وقال مجاهد: لا يتعلم العلم مستحيي ولا مستكبر. هنا هل مجاهد يقصد الحياء الشرعي أم الحياء اللغوي؟ بعد هذا الذي فهمناه سابقا لغوي، ما ليس شرعيا أبدا، هذا حياء لغوي. الناس يسمونه إيش؟ حياء، لكن لا، هذا ليس بحياء شرعي. الحياء الذي يمنعك من العلم، وإن صدق عليه ذلك لغتان فلا يصدق عليه ذلك شرع. نعم. لا يتعلم العلم مستحي أو مستحيل. كلمة مستحي فيها لغتان، إما بكسر الحاء وإما بإسكانها، وبالتالي إذا سكنت انتقلت الكسرة إلى الياء، ولذلك يجوز مستحي وإيش ومستحي. وفيه في قول الله تعالى: إن الله لا يستحي ولا يستحي، يعني هذا ثابت في القراءات المختلفة أنه فيه بإسكان الحاء وفيه بكسرها مستحي ومستحي، يستحي ويستحي. ولكن طبعا إذا لم تثبت الرواية إلا بأحد الأوجه يلتزم ما ورد، يلتزم ما ورد، يعني وإن جاز لغة لكن لابد أن يثبت إيش رواية، فليس كل ما جاز لغة تجعله أنت رواية من نفسك، لا لا، لابد أن يثبت رواية. قال: وقال مجاهد: لا يتعلم العلم مستحين ولا مستكبر. وبعض الحكماء لخصها قال: صاحب ميمين لا يتعلم. قالوا: إيش يعني صاحب ميمين؟ قال: يعني مستحي أو مستكبر، يعني هذا يبدأ بالميم وهذا يبدأ بالميم، صاحب ميمين لا يتعلم، المستحي والمستكبر. لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. طيب، هنا هذا الأثر يصح أن نقول هذا أثر؟ يصح أن نقول هذا أثر، وإن كان الأصل في الأثر أنه ما ثبت عن الصحابة، لكن ليس خاصا ومن دونه أثر، من ما ثبت عن الصحابة ومن دونه أثر. بل حتى كلمة موقوف إذا كان إطلاقها في الصحابي لكن يجوز أن تذكر في التابعي أو من دون الصحابي لكن مقيدة، فتقول هذا موقوف على مجاهد، لكن ما تقول هذا موقوف وتسكت، لا يجيزون لك الإطلاق موقوف إلا إذا كان عن الصحابي. أما إذا أردت من دون الصحابة تقول على فلان، وهذا موقوف على فلان، أو تقول بدلا من موقوف إذا أردت أن تطلق بدون قيد تقول هذا إيش مقطوع، مقطوع يعني على التابعي، انتهى عند التابعي، مجاهد من التابعين. يقول طيب، يقول الحافظ هنا: وقول مجاهد هذا وصله أبو نعيم في الحلية من طريق علي بن المديني عن ابن عيينة عن منصور عنه، وإسناد صحيح على شرط المصنف. طبعا يجتنب ما في الحلية من الضعيف، والغالب عليه على ما في الحلية لأبي نعيم الضعف، الغالب الضعف، كثير ضعيف، أكثره ضعيف، لكن فيه هذا صحيح، هذا صحيح، ليس معناه أن كل ما في الحلية ضعيف، لكن الحلية من مضان الأسانيد الضعيفة في المرفوع والموقوف والمقطوع، ولكن ليس معناه أنك تضعف مطلقا هكذا. إذا بحثت السند وجدته صحيحا كما فعل الحافظ خلاص انتهى، من طريق علي بن المديني عن ابن عيينة عن منصور عنه، وهو إسناد صحيح على شرط المصنف. طيب، قال هنا قوله: باب الحياء، حكم الحياء. وقد تقدم أن الحياء من الإيمان وهو الشرعي، وهناك في باب في كتاب الإيمان بيّن الحافظ أن الحياء المحمود إنما هو الحياء الشرعي، لكن واحد يجبن مثلا أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويقول منعني الحياء، لا، نقول ضعف إيمانك أو لا تستطيع، لكن ما تنسبه إلى الحياء، لأن هذه النسبة ما تصح. الذي ما يقدر على أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر واكتفى مثلا بتغيير بالقلب لا يقال منعني الحياء، لأن الحياء من الإيمان، وبالتالي لو كنت حييا لا فعلت الأعلى، لأن المؤمن يفعل ما هو أعلى، كلما زاد إيمانه فعل الرتبة الأعلى، فكان لو كنت حييا كما تقول لاستحييت من الله عز وجل، الله أحق أن يستحيى منه، فلو وجدت صفة الحياء فيك لكان حياؤك من الله هو الأولى، ولقلت لا أنا لا أخجل من هذا المخلوق، يا أخي صلي لا يجوز لك أن تترك الصلاة. فهنا هذا ليس من باب الحياء أنك تسكت، بل من باب الحياء أنك تتكلم، لأنك تستحي من ربك سبحانه وتعالى أن يقول لك قدرت ولم تفعل، استطعت أن تقول ولم تقل. نعم، فالحياء أولا يكون من الله، الله أحق أن يستحي منه وأولى أن يستحي منه، فصفة الحياء لا تمنع من قول الحق. فهذا وإن صدق عليه أنه حياء لغة، لكن لا يصح ذلك شرعا، ليس هو الحياء المحمود، لأن الحياء الشرعي كله إيش؟ محمود، لأن الحياء الشرعي كله محمود. أما الحياء اللغوي فمنه ما هو محمود ومنه ما هو إيش؟ مذموم. قال وقد تقدم أن الحياء من الإيمان وهو الشرعي الذي يقع على وجه الإجلال والاحترام للأكابر وهو محمود، وما دام محمودا فهو الحياء الشرعي، لأن الحياء اللغوي منه ما هو محمود ومنه مذموم. قال وأما ما يقع سببا لترك أمر شرعي فهو مذموم وليس هو بحياء شرعي. طيب يصح أن يقال حياء لغة؟ يصح لغة يصح، لكن شرعا لا. مثل قولنا في بحث البدعة، بدعة شرعا ليس في الشرع بدعة محمودة، أما بدعة لغة فمنها ما هو محمود ومنها ما هو مذموم، نفس البحث في نفس البحث نفس التفصيل. تمام. أما شرعا فكل بدعة ضلالة، ما في بدعة حسنة في الشرع أبدا، بدعة حسنة بدعة محمودة شرعا هذا لا وجود له، لأن المبلغ عن الله دين وشرع قال كل بدعة ضلالة، خلاص كل البدع الشرعية ضلالات، ما في شيء مستثنى من هذا العموم أبدا. أما إذا وردت كلمة البدعة على الاستعمال اللغوي فهنا يقال منها ما هو محمود ومنها ما هو مذموم، والمحمود منها هو الذي لا يصدق عليه شرعا أنه بدعة، هذا هو نفس البحث نفس البحث. قال وليس هو بحياء شرعي وإنما هو ضعف ومهانة، وهو المراد بقول مجاهد لا يتعلم العلم مستحي. لذلك قلنا أي الحياء أين يقصد مجاهد، الشرعي أم اللغوي؟ اللغوي وليس الشرعي، لا يجوز أن يكون مجاهد يقصد الشرعي أبدا، لأن الشرعي كله محمود، فكيف يمنع المحمود من طلب العلم؟ لا يمكن. لذلك قال الحافظ وإنما هو ضعف ومهانة، وهو المراد بقول مجاهد لا يتعلم العلم مستحي، وهو بإسكان الحاء. ولا في كلامه نافية لا ناهية، هل هو ينهى المستحي والمستكبر عن طلب العلم؟ بالعكس، نحن نأمر كل واحد بطلب العلم، مستحي مستكبر نقول تعلم، فليست لا هنا ناهية وإنما ينش نافية. نعم، أي لا يمكنه أن يتعلم، لا يستطيع أن يحصل العلم، لأن حياءه اللغوي غير محمود شرعا، واستكباره سيمنعه من الاستفادة، ما يستطيع أن يتعلم، ما يستطيع أن يتعلم. قال ولا في كلامه نافية لا ناهية، إذا لما نقرأ الآن كلام مجاهد نقول لا يتعلم، لا يتعلم العلم، هكذا صواب خطأ، لأني إيش عملت؟ جزمت. ولا الناهية هي التي تجزم، لا يصح، لا يتعلم العلم، هنا رفعت، ولا النافية لا تجزم، وإنما يبقى الفعل المضارع بعدها على الأصل مرفوعا، ما دخل عليه لا ناصب ولا جازم فيبقى مرفوعا، لا يتعلم العلم. إذن هنا يكون قد قرأها القارئ صوابا، لأنها نافية لا تجزم الفعل المضارع، تبقيها على أصل مرفوعا، لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر، أو مستحي ولا مستكبر. قال ولهذا كانت ميم يتعلم مضمومة، ولهذا كان ميم يتعلم مضمون يتعلم لا يتعلم العلم، فهذا خبر وليس نهيا، يخبر مجاهد رحمه الله أن المستحي والمستكبر لا يتعلمان، لا يتعلمان، فالمستحي يمنعه حياؤه اللغوي غير المحمود هذا شرعا من أن يستفيد، تجد الفائدة تمر عليه وما فهمها ومع ذلك لا لا يحاول أن يستعيدها ليفهمها، لا خلاص يترك الفائدة تمر والفائدة تمر والفائدة تمر، وهو لا يحاول أن يفهم ولا يحاول أن يستفسر من زميل ولا من أستاذ، خلاص. ولذلك الفوائد تمر عليه تباعا وهو لا يستفيد، والمستكبر يمنعه كبره أيضا من أن يستفيد كذلك. قال: ولهذا كان فيه متعلم مضمومة، وكأنه أراد تحريض المتعلمين على ترك العجز والتكبر لما يؤثر كل منهما من النقص في التعليم. وقول مجاهد هذا وصل، طيب قرأنا هذا. وقالت عائشة: نعم النساء نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. قال الحافظ هذا التعليق وقالت عائشة، وصله مسلم من طريق إبراهيم ابن مهاجر عن صفية بنت شيبة عن عائشة في حديث أوله أن أسماء بنت يزيد الأنصاري، ويجوز الأنصارية، يزيد هو الأنصاري وهي الأنصاري، سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن غسل المحيض أو عن غسل المحيض. طيب، قال: وقالت عائشة: نعم النساء نساء الأنصار، نعم النساء نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. هنا أي الحيائين؟ أي الحيائين؟ هنا شرعي، حياء شرعي موجود، ولكن ما منعهن هذا الحياء من، لأن الحياء الشرعي لا يمنعه من الخير، ولذلك هذا الحياء الشرعي لم يمنعهن من التفقه في الدين، لم يمنعهن. يسألنا وإن وجد الحياء، حياء موجود لكن لم يمنعهن من التفقه في الدين، فكن حييات ولكن لم يمنعهن ذلك من التفقه في الدين.
نعم.
قال: حدثنا محمد بن سلام وهو البيكندي، قال: أخبرنا أبو معاوية، ما اسمه؟ محمد بن خازن، ولا حازم؟ خازن بالخاء المعجم، محمد بن خازن الضرير، قال: حدثنا هشام عن أبيه، وهذا هشام بن عروة وليس هشام بن أبي عبد الله الدستوائي، نعم هشام بن عروة، قال قوله هشام هو ابن عروة ابن الزبير. طيب، عن أبيه عروة عن زينب ابنتي، عن زينب ابنتي أم سلمة، عن أم سلمة، وزينب هذه ربيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تربت في حجره، فهي تعتبر على هذا إيش؟ صحابية، صحابية زينب وأمها صحابيتان، وهشام وأبوه تابعيان. نعم. يقول الحافظ: وفي الإسناد من اللطائف رواية تابعي عن مثله عن صحابية عن مثلها، وفي الإسناد من اللطائف رواية تابعي عن مثله وصحابية عن مثلها، ومن اللطائف أيضا أن هذا التابعي يروي عن أبيه وأن هذه الصحابية تروي عن أمها. قال الحافظ: وفيه رواية الابن عن أبيه والبنت عن أمها، وزينب هي بنت أبي سلمة ابن عبد الأسد ربيبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نسبت إلى أمها تشريفا لكونها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قوله: جاءت أم سليم. طيب، إذن هنا الحديث، هذا موقفنا إن شاء الله تعالى إلى درس غد بإذن الله، ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.